بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف مسألة 1027: يجوز للمرأة في النكاح المنقطع وكذا الدائم أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها. عنوان هذا المسألة يتكلم عن شرطية ذكر الشروط في ضمن عقد النكاح. يجوز للمرأة في النكاح المنقطع المتعة بل وكذا في النكاح الدائم الغير محدد بمدة أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، يعني لا يطأها، إنما له الاستمتاعات الأخرى مثل التقبيل، الحضن، اللمس، النظر، لكن بدون الدخول. هذا شرط جائز؟ الجواب نعم، هذا شرط لفعل جائز وسائغ شرعا ولا مانع منه، وما ينافي مقتضى أصالة عقد النكاح، لأن عقد النكاح مو لغرض الدخول فقط، حتى لغرض الاستمتاعات الأخرى، فما دام موجود استمتاعات أخرى العقد صحيح، فهذا شرط ما يخالف أصل مقتضى العقد، فلهذا هو شرط صحيح إذا رضى به الزوج يصبح لازم وعليه الوفاء به. فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها، يعني اشترطت عليه في ضمن العقد أنه ما يدخل بها وهو رضى، يصبح شرط لازم، يجب عليه الوفاء به لقاعدة المؤمنون عند شروطهم، ولا يجوز له أن يقاربها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات. نعم، باقي الاستمتاعات الأخرى غير الدخول، مثل منه التقبيل، النظر، الحضن، هاي لا مانع منه. لماذا؟ لأن هاي الاستمتاعات هي حلال إلى بمقتضى أصل العقد. نعم، فهي حلال بمقتضى أصل عقد النكاح كالنظر، اللمس، التقبيل وغيرها، فهذا لا مانع منه. نعم، لو شرطت عليه عدم الدخول وعدم الاستمتاعات مطلقا هذا شرط باطل. لماذا؟ لأن يخالف مقتضى أصل العقد، لأن أصل العقد هو أنه تحصل حلية للاستمتاع، أما بالدخول أو غيره، أما هي تشرط عليه عدم حصول الاستمتاع مطلقا هذا خلاف أصل العقد، هذا باطل. هذا إذا تذكرون ذكرنا نظير إليه في كتاب البيع، من شخص يشرط عليه يقول لك أبيع لك الدهر بس بشرط ما تقبضه ولا تستلمه ولا يدخل في ملكيتك، هذا شبيه شرط باطل، لأن يخالف مقتضى أصل العقد. أصل عقد البيع حصول نقل وانتقال، إذا أنت اشترطت عدم حصول الانتقال هذا شرط باطل. هنا نفس الكلام، عقد النكاح الأصل به حلية الاستمتاع، فإذا اشترطت عدم استمتاع واحد، عدم حصول الزوج لا مانع كالدخول، وإذا اشترطت عدم حصول الاستمتاع مطلقا يعني ما يلمسها ولا يستمتع بها بس عقد، نقول هذا عقد باطل لا يحصل. نعم نعم، ونعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له. إذا الزوجة بعد ما شرطت عليه عدم الدخول ورا مرور فترة من الزواج أسقطت هذا الشرط وتنازلت عن حقها لا مانع بذلك، حينئذ يجوز للزوج مقاربتها والدخول. لماذا؟ لأنه يجوز للزوجة تسقط حقها من الشرط ومع عدمه يجوز للزوج أن يقاربها بلا مانع يمنع من ذلك. نعم، مسألة 1028: لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها ولا توارث بينها وبين زوجها. نعم، من الأحكام اللي ذكرتها الروايات والأخبار اللي أصبحت من مختصات النكاح المنقطع ومن الفوارق اللي تميز بين المنقطع والدائم غير تحديد المدة، لأن الدائم شنو يفترق عن المنقطع؟ إنه الدائم بدون تحديد مدة والمنقطع بتحديد مدة. أكو فوارق ومميزات أخرى ذكرتها الروايات، وهي أولا إن الزوجة في النكاح المنقطع لا تستحق النفقة على زوجها بخلاف الدائم، الدائم يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. اثنين، بعد المصنف قال لا تستحق النفقة ولا تجب نفقة الزوجة على زوجها حتى وإن حصل حمل من زوجها، ما واجب عليه ينفق عليها. نعم، إذا ولدت الحمل يصبح ولد له، تجب عليه أن ينفق على الولد لا عليها، لكن مدة فترة الحمل مو واجب ينفق عليها. نعم حتى لو حصل حمل بينها. نعم إذا ولدته حينئذ بعد واجب عليه ينفق على الولد، نعم لا عليها، هاي أولا. اثنين، الزوجة ما تستحق حق المبيت عندها لو كان الزوج عنده زوجات متعددة وهي زوجة ثانية، إذا بات عند الأولى واجب على الزوج يبات عندها للنكاح المنقطع؟ الجواب لا يجب، حق المبيت عليه لها لا يجب، الروايات ذكرت ذلك. نعم هذا ثانيا. نعم إلا إذا هي اشترطت في ضمن عقد المتعة أو في ضمن عقد لازم آخر أنه تنفق علي، يعني قالت له أنا أزوجك بس بشرط تنفق علي، الجواب إذا هو رضى بالشرط إيش يصبح شرط عليه؟ لازم يكون بعد ينفق عليه. أو هي تعرف أنه عنده زوجات متعددة وهي شرطت عليه في ضمن عقد المتعة تبات عندي كل 4 ليالي تبات عندي ليلة وهو رضى يصبح شرط لازم. إذن أصل العقد ما واجب نفقة ولا واجب حق مبيت إلا بالشرط، إذا شرطت وهو رضى يصبح شرط لازم. هاي اثنين. ثلاثة، من الفوارق اللي موجودة بين نكاح المتعة والدائم أنه النكاح الدائم يلزم من الميراث، يعني الزوج إذا مات زوجته ماذا؟ ترثه، وبالعكس إذا ماتت الزوجة من يرثها؟ الزوج. أما في النكاح المنقطع ماكو توارث، إذا مات الزوج الزوجة المنقطعة لا ترث زوجها، وإذا ماتت الزوجة المنقطعة زوجها لا يرثها. نعم يبقى السؤال، إذا اشترطوا حصول التوارث مثل النفقة هل يصح أو لا يصح؟ محل خلاف وإشكال عند الفقهاء، لهذا المصنف قال ولو شرط ثبوت ولو شرط ثبوت الإرث لهما، مرة كلا الزوجين واحد يشترط على الثاني، الزوج يقول لزوجته أشرط عليك ضمن العقد أنه إذا أنت متي أنا أرثك، وهي هم تشرط عليها تقول له إذا أنت متت أنا أرثك، هذا الشرط للإرث لهما للزوجين أو لأحدهما، ومرة بس الزوجة هي تشرط. نعم أي نعم، لا إذا بعد العقد، بعد العقد ينتهي لا معنى للتوارث، لا لأنه سبب الإرث بحصول الزوجية، إحنا عندنا أحد أسباب الإرث هو منه الزوجية، إذا مات أحد الزوجين ضمن المدة هنا يجي الكلام ترث أو لا ترث، أما إذا انتهت المدة يعني انتهت العقد بعد هو ليس زوجا لها فلا يكون سبب للإرث، أي إذا انتهت المدة انتهى العقد بعد هي ليس الزوجة له فلا ترثه. نعم الأولاد ينسبون لأبيهم، ينسبون لأبيهم، هو الابن يرث أبيه بس الزوجة ما ترث زوجها، بس الابن لا، الابن ينسب له ويرثه. نعم هذا النفقة، هذا النفقة ما واجب عليه ينفق عليها وإن كانت حامل، بس إحنا قلنا إذا ولدت الولد واجب عليه شنو؟ ينفق على الولد، وهذا الولد ينسب إليه ويكتب باسمه، وإذا مات يرثه لأن ابنه، الإرث يحصل بمن؟ بالنسب، هو ما دام حمل نسبه إذا بعد يرثه. كلامنا بين الزوجين مو بين الأولاد، الولد واجب ينفق عليه والولد يرثه، كلامنا بين الزوجين، النفقة مو واجبة والميراث ما موجود بيناتهم. يبقى السؤال، إذا واحد شرط منهم الميراث أو كلاهما شرطوا الميراث يثبت هذا الشرط هل هو سائغ أم لا؟ المصنف قال في نفوذ هذا الشرط إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. شنو وجه الإشكال؟ لأن وقع كلام بين الفقهاء أنه هذا الشرط يسموه شرط نتيجة يخالف مقتضى أصل العقد، أصل العقد أنه ماكو بميراث وهو على نحو شرط النتيجة. شنو معنى شرط النتيجة؟ إذا يمكن هاي إحنا المعلومة ذكرناها سابقا، الشروط قسمين شرط فعل وشرط نتيجة. شرط الفعل شنو؟ هذا الشرط اللي نذكره، مثلا شرط في ضمن يشرط عليك في ضمن عقد البيع مثلا انك تحمل بضاعتي او انك تسلمنيها بعد شهر، او شخص المرأة تشرط ضمن عقد النكاح المنقطع انه ينفق عليها، هذا يسموه شرط فعل، هذا شرط جائز سائغ لا باتفاق الفقهاء. الكلام وين وقع؟ بشرط النتيجة. شنو معنى شرط النتيجة؟ شرط النتيجة اصل العقد ما يقتضي هذا الشرط لان الشرط خلافه، ويجي شخص يشترطه كنتيجة للعقد، هل هذا يصح أو لا يصح؟ نذكر لكم مثال. مثلا بعقد المضاربة معروف عندنا العامل أمين ما يضمن، مو صحيح؟ مقتضى أمانة العامل عدم الضمان، يجي شخص يشترط عليه تحمل الخسارة والضمان. إذا تذكرون المصنف قال هذا الشرط شبيه غير سائغ. نعم إذا قلنا إلا بحالات أخرى خرجها باب المضاربة، إنه يتداركها من كيس الخاص أو من مال آخر، أما من نفس المال العامل أمين ما يضمن، هذا يسموه الفقهاء شرط نتيجة، هذا غير صحيح لأن يخالف مقتضى أصل العقد. هنا نفس الكلام، أصل عقد المتعة ما بميراث، من يجي شخص يشترطه ويقول أني بعد عقد المنقطع نتيجته أريد يحصل ميراث، نقول له هذا شرط نتيجة يخالف مقتضى أصل العقد فلا يصح. لكن وقع الكلام إنه هذا شرط فعل لو شرط نتيجة، إذا شرط فعل يعني سائغ مثل النفقة وبالتالي يصح ترث منه مثل ما يصح تنفق عليه، إذا شرط نتيجة يخالف مقتضى أصل العقد فهو باطل. بين هاي الأقوال المصنف تردد توقف، قال هاي محل إشكال التوارث، النفقة ما عندنا مانع شرط فعل إنه يفعل النفقة عليها ماكو مانع، باتفاق الفقهاء يجوز، بس شرط التوارث محل كلام، لعله من شرط النتيجة اللي يخالف مقتضى أصل العقد فبالتالي باطل، يعتبر شرط باطل. فالمصنف توقف، قال لا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك. الاحتياط كيف يحصل؟ يعني اثنين من الزوجين نكاح منقطع وواحد شرط على الثاني التوارث وحصل موت، الآن يسألون يقولون لنا أكو ميراث بالشرط أم لا؟ شو نقولهم؟ هاي محل إشكال المسألة، لابد من الاحتياط فيها. يسألون يقولون كيف نحتاط؟ الاحتياط يحصل من الطرفين، من مين؟ الورثة كون يطون للزوجة حصتها، لماذا؟ لاحتمال ان لها حصة في الميراث من باب الاحتياط، والزوجة من يسلموها الحصة ما تستلمها تقول لهم انا ما اخذها، لماذا؟ لاحتمال ان ليس لها حق فيه، لان المسألة هي محل توقف محل اشكال، والاحتياط يصير من الطرفين، الورثة يحتاطون يطون للزوجة لاحتمال إنها لها حق بالميراث وشرطها صحيح وهي ترث بمقتضى الشرط، بس الزوجة كون هي هم تحتاط، لماذا؟ لأن يحتمل هي ما لها حق بالميراث وهذا الشرط شرط نتيجة باطل، فلذلك ماذا تفعل الزوجة؟ تقول أنا ما أستلم وما أخذه، لماذا؟ لأنه يحتمل إنه أنا ما يحق لي وما يحل لي أخذ هذا الميراث. فإذا الاحتياط يحصل منين؟ من الطرفين. لعل سائل يسأل ليش اثنيناتهم يحتاطون؟ الجواب لأن المسألة محل تكليف تشمل الطرفين، الورثة مكلفين لأن الاحتمال أنه ما يجوز يأخذون أموالها، والمرأة الزوجة اللي شرطت الميراث هم مكلفة بالمسألة، الاحتمال أنه ما إلها حق تأخذ من ميراث الورثة، فلذلك الاحتياط يصير منين؟ من الطرفين. نعم أي نعم أي نعم لا الاحتياط يقتضي على الورثة يطوها، شنو السبب؟ لاحتمال إنها إلها حق بميراثهم، أي وإذا ما طوها راح يقون بشيء محرم والأموال اللي تقع تحت أيديهم يحرم عليهم التصرف فيها، فحتى يتخلصون من ذلك شلون يحتاطون؟ يسلموها يقولوا لها هذا ميراثك احنا احتاطينا، هي هم تحتاط شو تقول؟ ما استلم الميراث لاحتمال إنه ما إلي حق بي، فاثنيناتهم محل احتياط يعني اثنيناتهم التكليف متعلق بهم في المسألة. نعم أحسنتم، لأن الاحتياط يقتضي براءة الذمة، لأن شنو تعريف الاحتياط؟ العمل الذي يتيقن منه مكلف براءة ذمته من التكليف المجهول الموجه إليه. نعم لا ماكو قسم، احنا ما مختلفين أي هو احنا نحتاط نقدم للزوجة ميراثها، احنا من جهتها كورث احتاطينا وجوبا الاحتمال انه لها حق بالميراث، هي كزوجة يحتمل ما لها حق بالميراث هم لازم تحتاط، شو تسوي؟ ما تأخذ، بالتالي اذا حصل الاحتياط بين الطرفين يبقى الميراث كما هو ويتوزع على الورثة الباقين، لان الزوجة ما اخذته يعتبر من قبيل التنازل عن حقها. نعم مسألة 1029، يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزوج مع جهة من جهة جهلها. بمعنى أنه لو الزوجة أجرت العقد المنقطع مع الرجل وهي جاهلة أنه ما تستحق نفقة وما تستحق المبيت، لأن هي كل معرفتها أنه هذا زواج، والزواج شبيه نفقة ومبيت، ثم بعد ذلك علمت بالحكم، علموها قالوا لها أنت نكاح منقطع والمنقطع ما لها نفقة، هذا جهلها بعدم استحقاقها لحق النفقة والمبيت، هل تكون معذورة من جهة الجهل ويثبت لها الحق؟ المصنف يقول لا، لا يثبت لها حق النفقة والمبيت على الزوج حتى لو كانت جاهلة. لماذا؟ لأن مجرد جهلها بالحق ما يثبت أصل الحق بالعقد بعد كونه ليس بثابت بحكم الشارع. هو الشارع قال ما لك نفقة، ومجرد جهلها ما يثبت الحق إلها. نعم. ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها. نعم، من الحقوق المشتركة بين النكاح الدائم والمنقطع أن الزوجة يحرم عليها أن تخرج من بيت زوجها من دون إذنه ورضاه. هذا حق موجود كما بالدائم، موجود وين؟ بالمنقطع. طبعا هذا متى؟ لو كان هو عند بيت وسكنة وموفر لها، لو كان هو سكنها في بيته بعد ما يجوز تخرج بدون إذنه. ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، لكن متى؟ إذا كان خروجها منافيا لحقه لا مع عدم المنافاة. هاي من الفوارق اللي موجودة بين الدائم والمنقطع. تذكرون بالدائم قلنا ما يجوز للزوجة تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، سواء نافى حق الاستمتاع أم لم ينافى حق الاستمتاع. أما في المتعة يوجد تفصيل، إذا كان خروجها من الدار ينافي حق الاستمتاع، يعني مثلا هو في فترة تواجده بالبيت ويريد الاستمتاع معها وهي تخرج، هذا منافي لحقه. ومرة خروجها من الدار مع عدم المنافاة، كما لو خرجت في الأوقات الذي هو ليس موجود فيها في الدار، مثل هو موجود في العمل أو في السفر وهي تريد تخرج، خروجها ما ينافي حق الاستمتاع. نعم، خروجها في أوقات عمله أو عدم تواجده أو أيام سفره، هذا ما منافي لحق الاستمتاع، يجوز لها تخرج. لاحظوا أخوتي، هذا من الفوارق اللي موجود بين المتعة وماذا؟ الدائم. فأنت إذا ردت تعقد مقارنة هذا ينفعك، فارق بين الفوارق. نعم. طبعا هسه سائل يسأل شنو السبب؟ الجواب هذا دلت عليه الروايات، إن الخروج المنافي لا يجوز والغير منافي لا مانع منه. مسألة 1030، لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المهر، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل. عقد النكاح المنقطع هو عقد، وإحنا نعرف العقود يجوز بها التوكيل. فالمرأة وكلت رجل وشرطة عليه أنه يزوجها، شرطة أنه يزوجها زواج دائم ويزوجها خلال شهر، خارج الشهر بعد لا تزوجني، هذا شرط. اثنين، مرة تشرط عليه أنه يزوجها زواج منقطع، والمدة اللي يحددها في ضمن الزواج المنقطع هي شهر لا أكثر. ثلاثة، مرة تشترط أنه يزوجها دائم وليس منقطع. أربعة، مرة تشرط أنه يزوجها منقطع وليس دائم. فالشروط تختلف، فالواجب على الوكيل ماذا يفعل؟ كون يتقيد بالشرط، لأن مر علينا في باب الوكالة أن الوكيل يتصرف بحدود الإذن الموكل فيه. هو ماذا فعل الوكيل؟ مثلا خلص الشهر وما زوجها زواج دائم، زوجها خارج الشهر، خالف منه الشرط الأول. اثنين، هي قالت له زوجني منقطع والمدة في ضمن عقد المنقطع شهر، هو زوجها منقطع وجعل المدة شهرين، هاي خالف الشرط. ثلاثة، قالت له زوجني زواج دائم، هو زوجها يا زواج منقطع. رابعا، قالت له زوجني منقطع، هو ماذا زوجها؟ دائم، يعني بالعكس، شرطة دائم زوجها منقطع، شرطة منقطع زوجها دائم. هاي أربع فروض يمكن تصورها للشروط، هو خالفها، فحينئذ شنو الحكم؟ بما أنه تصرف تصرف بدون إذن الموكل، فهذا تصرف شنسميه؟ جاوبوني. فضولي. أحسنتم، أحسنتم، والتصرف الفضولي موقف على اليمن. أحسنتم، على إذن صاحبه. فإذا هي أجازة العقد وقبلت فحينئذ لا مانع، وإلا سوف يبطل العقد. لماذا؟ لأن التصرف الفضولي من غير إذن متوقف على صحة ماذا؟ الموكل. فإذا أجازت صحة وكشفت الإجازة عن صحة العقد من حين وقوعه، وإذا ما أجازت يبقى العقد باطل. عندنا شرط خامس ذكر المصنف، أنه تشرط عليه أنه مهرها يكون مثلا 1,000,000 دينار. هو يزوجها لكن بمهر أقل، كما لو زوجها بمهر 500,000. هذا أيضا من الشروط اللي ماذا يخالف فيها الوكيل. وهكذا أي شرط آخر. هاي الشروط اللي جاي نذكرها من سبيل المثال، على سبيل المثال. ولا يمكن أكو شروط تشرطها الزوجة من ضمنها أنه لا يخرجها الزوج خارج بلدتها، ومن شروطها أنه يشتري لها بيتا مستقل. أكو شروط كثيرة، هاي ذكرناها من باب المثال. نعم، مسألة 1031. لو زوج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه، صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عليه. مر علينا سابقا إذا تذكرون أن الولي إلى حق التصرف في نفس الصغير والصغيرة، وبالتالي يجوز له أن يزوج الصغير وكذا يزوج الصغيرة. بس إحنا شارطين سابقا أن تصرفات الولي في نفس الصغير والصغيرة لا نشترط المصلحة على رأي المصنف، لكن على الأقل لا يجلب المفسدة. فإذا راد يزوج الصغير والصغيرة، مثل الصغير اللي عمره سنة والطفلة الرضيعة اللي عمرها سنة، مو لغاية الاستمتاع، لأنه تعرفون الصغير بهذا العمر ما يحصل عند استمتاع واستلذاذ جنسي، إنما لغاية أخرى هي حصول المحرمية. وإحنا سابقا أيضا ذكرنا أن العقد يصح ولو لغرض آخر غير الاستمتاع، اللي هو غرض ماذا؟ حصول المحرمية. مثلا زوج البنت الصغيرة لكي تحرم على أب الزوج، أو زوج الابن الصغير لكي يحرم على أم الزوجة بمجرد العقد، هذا لا مانع منه، هذا يسبب لنا المحرمية. ولكن نشترط في هذا التصرف اللي هو زواج الصغير يكون ماذا؟ يدفع المفسدة عن الصغير والصغيرة. إذا كان يجلب المصلحة فبها فالعقد صحيح مع ورود المصلحة والمنفعة، وإذا كان يجلب المفسدة فلا يصح. لماذا؟ لأنه مع المفسدة لا يصح العقد لعدم صحة أي تصرف للولي خلاف مصلحة الصغير أو الصغيرة بما يجلب له المفسدة أو المضرة. وإحنا سابقا إذا تذكرون ذكرنا أمثلة أنه الولي يصرف بالصغير بنفس الصغير بما يجلب له المفسدة. الآن رح نعطي أمثلة لتصرف الولي بما يخالف مصلحة الصغير أو الصغيرة بما يجلب له المفسدة أو وقوع بالضرر. مثال ذلك، الولي زوج الطفل الصغير اللي عمره سنة من امرأة كبيرة جدا مثل عمرها 70، غير قادرة لا على رعايته ولا قادرة ماذا على توفير مثلا الخدمة له، وهو عمره سنة، وحتى بعد بلوغه من يبلغ 15 سنة هي عمرها 70، فتصبح امرأة كبيرة غير قابلة للاستمتاع أو الاستلذاذ. هذا مثل هكذا زواج، هذا مخالف لمن؟ لمصلحة الصغير. نعم، سوف يوقعه بضرر. مثال آخر، الولي زوج الصغير أو الصغيرة، والطرف الآخر مثل الزوجة اشترطت مقابل الزواج أن يدفع لها مبلغ مالي كبير يؤخذ من مال الصغير غير المهر، أو أنها اشترطت مهر أكثر من مهر مثلها، بحيث رح ناخذ من أموال الصغير ونعطي لمن؟ للزوجة. مثل هكذا زواج خلاف مصلحة منه الصغير، لأن جاي تعطيها مهر أكثر من مثلها، أو جاي تأخذ من أمواله وتعطيها أكثر من المهر وأكثر من النفقة. هذا من الموارد اللي ماذا يستجلب المضرة والمفسدة. مثل هكذا زواج لا يصح، لأن الولي مشروط عليه يتصرف تصرفات في نفس الصغير والصغيرة بما ماذا على الأقل على رأي المصنف مع عدم المفسدة، وإن كان لا يجلب المصلحة. بخلاف رأي بعض الفقهاء إنه يشترط لابد مع المصلحة ولا تكفي عدم المفسدة. نعم. لهذا قال نعم إذا قال صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عليه، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها. نعم المصنف عند استدراك مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع من الصغير أو الاستمتاع الصغير فيه بوجه، فصحة العقد لا تخلو من إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. مشهور الفقهاء عندهم العقد، أصل العقد يسبب محرمية سواء كان دائم أو منقطع، حصل استمتاع أو ما حصل استمتاع، كان الصغير والصغيرة قابلين للاستمتاع أو غير قابلين للاستمتاع. مرة مثلا الصغيرة عمرها 7 أو 8 هاي قابلة للاستمتاع ولو بمثل التقبيل الحضن مثلا، ومرة الطفلة الصغيرة غير قابلة للاستمتاع مثل اللي عمرها 1 سنة، اللي عمرها 1 سنة هاي ما قابلة للاستمتاع والاستثاث الجنسي. المشهور رأيهم هاي هم العقد صحيح وهم يحصل المحرمية. المصنف بهذا الصغير والصغيرة في مدة غير قابلة للاستمتاع عند محل إشكال. مثال ذلك صغير عمره 1 سنة نعقد عليه على امرأة، الصغير اللي عمره 1 سنة غير قابل للاستمتاع. أو مثلا صغيرة عمرها 7 أشهر نعقد عليها على رجل، هاي غير قابل للاستمتاع. صحيح احنا غرضنا حصول المحرمية، بس هذا في ضمن عقد المنقطع وغير قابل للاستمتاع لصغر السن، المصنف عنده هذا محل إشكال. مثال آخر إذا الصغيرة والصغيرة يزوجوها لمدة 1 ساعة فقط، منقطع 1 ساعة، شنو الغرض؟ حصول المحرمية، بس 1 ساعة قد لا تكفي لحصول ماذا؟ الاستمتاع بين الزوج والزوجة. إذا فرضنا هي صغيرة قابلة للاستمتاع مثل عمر 7 و8 مدة المنقطع 1 ساعة ما تكفي للاستمتاع أو استلذاذ، فحينئذ هذا مثل هكذا عقد يصح أو لا يصح؟ المشهور عندهم يصح، المصنف عنده هذا محل إشكال. لهذا قال نعم مع عدم قابلية المدة المعينة مثل 1 ساعة مثلا للاستمتاع من الصغيرة أو الاستمتاع الصغير فيها، هذا أولا، أو كان نفس الصغير والصغيرة غير قابل للاستمتاع مثل يا مثال اللي عمرها 1 سنة واللي عمرها 1 سنة ما اللي عمرها 1 سنة ما بها قابلية استرداد جنسي، بوجه من الوجوه فصحة العقد لا تخلو من إشكال، فلا يترك مقتضى مراعاة الاحتياط في ذلك. يعني شنو مقتضى الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط عدم ترتيب آثار صحة مثل هكذا عقد في حصول المحرمية، فالأحوط وجوبا تركه. طيب إذا وقع مع المخالفة هل يحصل منه المحرمية أم لا؟ المصنف عنده مشكل تحصل من عنده المحرمية، لأن أصل العقد ما ثابت عنده هو محل للصحة فمتوقف فيه. نعم. مسألة 1032 لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر. بالنسبة للزواج المنقطع ما فيه طلاق، بأمرين، العلقة الزوجية كيف تنتهي؟ لو تنتهي المدة مثلا تزوجها لمدة 1 شهر وانتهت المدة، انتهى الزواج، بعد انتهاء الشهر المرأة تلزم عدة إذا دخل بيها، أو هناك طريق آخر لانتهاء العلقة الزوجية في النكاح المنقطع ذكرناه سابقا أنه يهبها المدة، مثلا عقد الزواج لمدة 1 شهر بعد مرور 1 أسبوع قال لها المدة المتبقية اللي هي 3 أسابيع قد وهبتها لك. نعم، يعني لك حق أنه بعد ما مثلا تحضرين لحقوق الطاعة أو مسألة الاستمتاع كزوجة منقطعة، هذا يسموه وهب المدة، وهبها المدة. إذا وهبها المدة بعد الدخول يلزم عليه أن يدفع تمام المهر. لماذا؟ لأن نصف المهر ثبت بأصل العقد والنصف الآخر ثبت بيمن بحصول الدخول. لو تبقى من العقد 1 شهر مثل فوهبها المدة المتبقية وكان قد دخل بها خلال هاي المدة، يلزم عليه دفع تمام المهر بمقتضى أصل العقد مع الدخول بالزوجة، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول، يعني هو عقد عليها وتزوجها قبل لا يدخل بها وهبها المدة، هذا سموه انتصاف المهر، يعني لابد ان يدفع نصف المهر. شنو السبب؟ لانه اصل العقد ثبت نصف المهر لها، وبما انه ما حصل دخول بعد ما تحصل على النصف الاخر، انما فقط يعطيها النصف لا غير، وينتصف المهر، يعني ندفع نصف المهر اذا كانت الهبه عندما وهبها المده المتبقيه من الزواج بعد العقد لكن قبل الدخول. وهذا من ماخوذ من قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني إيش قد تعطوهم؟ نصف المهر. نعم. لا مو هبة بمعنى العقد والتمليك المجاني، لا، الهبة بمعنى ماذا؟ يعني تمليك النفس، يعني أنا ملكتك نفسك بعد اتمام ملزمة معي بالعقد، هذا معنى الهبة. هذا لعله بيناه، قلنا هبة هنا مراد به بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي، يعني وهبتك المدة، يعني أبحت لك المدة المتبقية، أنت غير ملزمة بالعقد معي، هذا معنى الهبة، مو معناها بمعنى العقد اللي هو التمليك المجاني من دون عوض أو بعوض، لا مو هكذا المعنى. نعم اتفضلوا. نعم أصل العقد بالدخول، مو أنت من تعقد على المرأة استحقت نصف العقد بعد الدخول، هم تعطيها لازم شقد؟ نصف المهر. الشخص من يتزوج المرأة ويعقد عليها بمجرد العقد هي ثبت لها حق نص المهر، والنص الآخر يثبت بمن؟ بالدخول، لأن هذا مستفاد من القرآن الكريم. نعم أحسنتم، هم تقدمت عندنا وأشرنا إليها. نعم. مسألة 1033: لا بأس على الزوج وفي الزواج من المتمتع بها في عدتها منها دواما أو منقطعا، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة. بالنسبة للرجل إذا أراد أن يتزوج من امرأة في ضمن عدتها، قلنا سابقا هذا ما يجوز وما يصح العقد. طيب إذا أراد الرجل أن يتزوج من المرأة في ضمن عدتها من نفس زوجته، كما لو طلقها وأراد أن يتزوجها ضمن العدة، قلنا إذا رجعي يرجعها، وإذا بائن يعقد عليها ضمن العدة. الآن نفس الكلام يجري في الزواج المنقطع التمتع، يعني انتهت عدتها أو وهبها المدة وبعد ذلك يريد يرجع يتزوجها، مرة يريد يرجع يتزوجها زواج دائم، ومرة يريد يرجع يتزوجها زواج منقطع. إذا زواج دائم واضح إيش يحتاج؟ إلى عقد. طيب إذا أراد يرجع يتزوجها منقطع ماذا يفعل؟ إذا كانت هي أثناء العدة المصنف قال إذا هي أثناء العدة، نعم، وانتهت العدة، ما انتهى الزواج ماكو مانع يعقد عليها، ولكن إذا كانت المدة ما منتهية أو ما واهبها المدة ويريد يمدد العقد ما يصح لذلك إلا بعد انتهاء المدة أو وهب المدة. شنو السبب؟ لأن إذا هي بعدها ما منتهية مدتها لا زالت زوجة إليك، ما تقدر أنت تجدد العقد عليها وهي لا زالت زوجة، لأن هي متزوجة والمتزوجة لا تزوج. نعم، فبالتالي هو يقول أنا أريد أمدد العقد، نقول له لو تنتظر ينتهي عقد المنقطع وتجدد العقد عليها من جديد، أو من الآن تهبها المدة فتصبح في ضمن العدة إذا مدخول بها وتعقد عليها بعد وهب المدة. أما إذا هي بعدها ضمن عقدك وتريد تمدد المدة أو تجدد العقد لا يصح. شنو السبب؟ لأن هي الآن لا زالت زوجة إليك والزوجة لا تزوج. نعم، فلذلك ما يصح الزواج الجديد مع وجود العقد السابق إذا هي متزوجة منه بمقتضى العقد السابق، لأن المتزوجة لا تزوج، فالعقد الجديد إذا وقعه وهي لا زالت زوجة هذا لغو لا فائدة فيه. نعم، إذا انقضى الأجل المحدد للمتعة أو هو بذل ووهب لها المدة وانتهى العقد السابق يجوز ذا يعقد عليها ضمن عدتها، وماذا؟ يعقد عليها بعقد جديد. طبعا هذا فقط للزوج، يجوز يعقد على زوجته إذا طلقها وهي في إثناء عدتها، أو للمتمتع بها إذا انتهت مدتها أو وهبها المدة وهي في ضمن عدته. هذا الحق فقط للزوج، أما الغيرة ما يجوز. شنو السبب؟ لأن يحرم العقد والزواج من المرأة في ضمن عدتها من غير زوجها. نعم، لهذا قال لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها، يعني يعقد عليها عقد جديد في عدتها منه، سواء كانت هي لازمة عدة منه عدة دوام، يعني عدة زواج دائم، أو كان لازمة منه عدة الزواج المنقطع، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائمًا. يريد يعقد عليها عقد دائمي أو منقطع قبل قضاء الأجل. لماذا؟ قلنا لأن هي لا زالت زوجة إليك، فشون تتزوجها مرة أخرى والمتزوجة لا تزوج؟ أو بذل المدة وهو بعد ما بذل لها المدة. نعم، مسائل متفرقة. مسألة 1034، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها. بما أنه إحنا كلامنا في كتاب النكاح، وكتاب النكاح هو يستلزم جواز النظر والاستمتاع، لهذا وجدوا الفقهاء من باب المناسبة أن يذكرون أحكام النظر بين الرجل والمرأة في ضمن عقد النكاح، ولعله إحنا أشرنا لذلك، قلنا بعض المسائل والأبواب ما إلها أبواب مستقلة، فالفقهاء وين يذكروها؟ ضمن المناسبة. الآن بما أنه نحن نتكلم بعقد النكاح، وعقد النكاح شي يستلزم حلية النظر والاستمتاع واللمس، هنا وجدوا الفقهاء مناسبة يذكرون بها أحكام النظر. لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية اللي هي ليست من محارمه، نعم، إلى جسدها ما عدا الوجه والكفين. الوجه يحق له أن ينظر له من دون حجاب، والكفين يبدأ من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ المفصل اللي هو الرسخ، من المرأة الأجنبية. طبعا مصطلح المرأة الأجنبية يذكرون الفقهاء شي يريدون به المرأة التي ليست محرم، يعني ليست أختك أو أمك أو عمتك أو خالتك، هذا مقصودهم من المراد من المرأة الأجنبية. هذا لبدنها، وكذا لا يجوز أن ينظر إلى شعرها، وكذا لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي. يعني الرجل يجوز ينظر للمرأة الأجنبية لوجهها وكفيها لكن بدون نظرة شهوة، أما إذا كان يريد ينظر إلى وجهها وكفيها بنظرة شهوة يعني السبب عند التذاذ جنسي، هذا حرام ما يجوز. لا يجوز النظر للوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي. اللذة الشهوية هي لذة الجسد بشهوة أو مع خوف الوقوع في الحرام، يعني مثل المرأة الجميلة اللي يقول إذا نظرت إلها لعل هذا النظر يؤدي إنه أقع في حرام، إنه يدفعني إلى أن أمسها، أمس جسدها أو أنظر إليها نظرة محرمة تؤدي إلى فعل محرم كوقوع الاستمناء مثلا أو العادة السرية. إذا خفت الوقوع في الحرام بعد يحرم مطلق النظر، بل الأحوط استحبابا تركه بدونهما أيضا. مقتضى الاحتياط الاستحبابي للرجل أن يترك النظر للنساء حتى ولو كان بدون تلذذ جنسي، بل مقتضى الاحتياط أن يترك النظر حتى لمثل ما يجوز له النظر إليه، مثل منه الوجه والكفين. هذا من يا باب من باب التعفف، لأنه يستحب للرجل أن يتعفف من النظر إلى النساء. نعم، وكذا طبعا وهو وإن كان يحل له النظر من دون شهوة، بس إذا ردت تحتاط استحبابين أكثر اترك النظر حتى لو كان بدون التلذذ أو خوف الوقوع من الحرام في الحرام. وكذلك يعني كذلك لا يجوز أن ينظر إلى جسد، لا يجوز أن ينظر إلى جسد الرجل. الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط لزوما في غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوه. قبل قليل احنا ذكرنا حكم نظر الرجل للمرأة، هسه الآن راح نذكر حكم نظر المرأة للرجل. الرجل ينظر للمرأة بدنها وشعرها حرام ما عدا الوجه والكفين، بالنسبة للمرأة ماذا يحق لها أن تنظر للرجل؟ العادة والسيرة والسلوك إنه أكو بعض أجزاء بدن الرجل عادة ما يسترهن، مثل الذراعين أو مثل الساقين، السيرة العادية بالخارج إن الرجل ما يسترهن الرأس، شعره، رقبته، نعم شيء من أعلى صدره، هذا جرت العادة والسيرة. السيرة نقصد بها السلوك العملي عند الناس إن الرجل ما يستر هاي الأشياء ويخرج بالشوارع والأسواق بها، هذا يجوز للمرأة أن تنظر إليه. أما إذا الرجل كشف شيء من بدنه ما جرت العادة والسيرة أن يخرج في الشوارع فيه، مثل بطنه أو فخذه، هاي الأشياء إحنا عادة الرجل ما يطلع عريان وكاشف بطنه، هاي ما جرت السيرة إنه ماذا لا يستره، بل السيرة جرت على أنه يستره، هذا ما يجوز النظر للمرأة إليه. ما يجوز للمرأة ماذا أن تنظر إليه، صدره أو بطنه أو فخذه، هاي ما جرت العادة إنه الرجل يسترهن لا يسترهن إذا خرج، هذا ما يجوز النظر إليه. قال لهذا قال وكذا الحال، يعني وكذا يحرم النظر في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، يعني الذي ليس محرما لها، على الأحوط لزوما في غير ما جرت السيرة، يعني السلوك العملي عند الناس، على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها. هذن الأشياء مثل الرأس، اليدين، القدمين، نحوهما، ما يقصد المصنف نحوهما؟ مثل الساعد من اليدين أو ساقي الرجلين أو أعلى صدره، هذني جرت العادة أن الرجل يخرج به للخارج، ذني يجوز لها تنظر به. غيرهن مثل بطنه وفخذه ما يجوز النظر إليه. وأما نظرها، يعني هذا قصدنا لا يجوز، يعني بلذة أو بغير لذة ما يجوز المرأة تنظر. لهذا الفقهاء عندهم ما يجوز المرأة تنظر إلى المصارعين اللي يطلعون بالتلفزيون، شنو السبب؟ لأن كاشفين بدنهم كله. بل بعض الفقهاء حتى ما جوز النظر إلى الأشخاص اللي في مجلس العزاء يلطمون، لأن كاشفين صدورهم والصدر عادة أو بطن الصدر وبطن عادة مي الرجل ماذا يستره، لهذا ما يجوز المرأة تنظر تلذذ أو بغير تلذذ، بتلذذ وبغير تلذذ. وأما نظرها إلى هذه المواضع منه، يعني تريد تنظر إلى رأسه، اليدين، القدمين اللي جرت السيرة إنه الرجل ما يسترهن، فالظاهر جوازه، بس بشرط ألا يكون بمن بتلذذ جنسي أو شهوي، فالظاهر جوازه من دون تلذذ شهوي، هذا أولا. واثنين مع وعدم خوف الوقوع في الحرام، يعني إذا كان النظر يسبب لها وقوع بالحرام إنها تمس جسده أو ما شابه ذلك فيحرم، أو الاستمناء فيحرم، وإن كان الأحوط استحبابا تركه أيضا. يعني وإن كان المرأة يجوز لها تنظر إلى رأس الرجل ووجهه مثلا ويديه وساقيه، لكن من باب الاحتياط الاستحبابي خد تترك النظر مطلقا. لماذا؟ من باب التعفف، والشارع من طبيعته يؤمر بالعفاف. نعم. أما مسألة 1035 إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.